السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. وقد فرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الحديث 14، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا عما في هذا الحديث من أحكام، وقلنا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس ليس على العموم بل يستثنى منه، فإن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل. وقلنا أيضا أن الجماعة إذا تمالأوا على قتل معصوم الدم يقتل جميعهم. وقلنا أيضا أن قتل الغيلة الصواب والذي عليه جمع من المحققين ليس فيه عفو. وبعد ذلك تكلمنا عن التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، وقلنا أن المرتد من أتى بناقد من نواقض الإسلام الذي اتفق العلماء على أنها ناقض، هذا يستتاب لمدة 3 أيام، فإن تاب فهو أخ لنا، وإن أصر يقتل ردة. ومعنى يقتل ردة أي لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، ولكن يدفن في أي مكان صيانة لبيئة المسلمين، وماله في لبيت مال المسلمين. وقلنا تكلمنا في مسألة وهي: ما الحكم الشرعي في رجل ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد، في المرة الثالثة يقام عليه الحد ولو تاب حتى لا يتلاعب بدين الله عز وجل. وتكلمنا أيضا في أقوال أهل العلم في الخوارج، وقلنا أن المعتمد أنهم كفار كفر أكبر مخرج عن الملة، يقتل ولا يغتر بما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سألوه عنهم، قال: هم إخواننا بغوا عليه، لأن كلام علي رضي الله عنه كما نقل هذا الحافظ ابن حجر كان في بداية أمره، ولم يظهر لعلي رضي الله عنه ما وصل إليه من انحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا نقول أن الخوارج من تحققت فيه صفات الخوارج من المعتقد وغيرها من مخالف فيه أهل السنة والجماعة، هؤلاء القوم لولي الأمر أن يقتلهم. وهناك كما ذكرنا فرق بين القتال وبين القتل. القتال يقاتل فئة ممتنعة عن تطبيق شريعة من شعائر الإسلام، كأن يتملأ على منع الزكاة، كأن يتملأ على عدم ختان إناثين، كأن يتملأ على عدم رفع الأذان، لولي الأمر أن يقاتلهم. أما قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم، بل قال لأقتلنهم. وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلون، وقال: قتلهم شر قتل تحت أديم السماء. وقال علي بن أبي طالب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم من يقاتلهم ما له من الأجر لنكلوا عن العمل. يعني لو علم المسلم الذي يقاتل الخوارج ما له من الأجر المترتب على قتله للخوارج لترك كل الأعمال. والحديث عند مسلم من رواية علي بن أبي طالب. الشاهد أخواننا أن هذا الحديث أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وقلنا ضابط الثيب ما هو يا أحمد؟ ركز يا أحمد. رجل ثيب وزنى يقام عليه حد الرشد، ما هو ضابط الثيب؟
تزوج
كل من وطئ امرأة في زواج صحيح ولو مرة واحدة بعد ذلك طلق أو ماتت عنه له اعتبار يا شيخ سيد ولا ملوش اعتبار؟ ملوش اعتبار. واضح يا اخوانا الأحكام دي. نبدأ إن شاء الله اليوم في الحديث 15، وأرجو الله يبارك فيكم يعني نحاول نجاهد أنفسنا أن نعمل بما نتعلم، وإذا أشكل عليك أمر فكله إلى عامل العالم كما قال عبد الرحمن ابن أبي أبزة وحديثه عند الحاكم في المستدرك، يقول لما وقعت الفتنة فذهبت إلى أبي بن كعب وقلت له أبا المنذر إنها فتنة، قال عليك بكتاب الله فما علمت به فاعمل به وما أشكل عليك فكله إلى عالم. وكما تعلمون ولا يخفى وهذا مجمع عليه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. خذ بالكم منها كويس دي، يعني ممكن أنا وأخويا بندور على واحد عشان أشكل علينا أمر ونريد أن نرد الأمر إليه، ممكن ما نلاقيهوش في بلدنا، واخد بالك، نضطر نرتحل إليه، هذا واجب متعين. إذا أشكل عليك أمر أن تكله إلى عالم. واعلموا رحمكم الله، ودي مسألة برضو أريد أن أنبه عليها، إن العالم الذي يرجع إليه من شهد له أهل العلم بأنه عالم، وأهل العلم الذين شهدوا له شهد لهم من قبلهم هكذا دوليك حتى نصل إلى الصحابة. أما عامة الناس ما ينفعش، لا يعول على شهادته. يعني لو أنا وعيد والسيد وفلان وفلان شهدنا لعلاء بأنه عالم، شهادتنا غير معتبر، لا يعول عليها مطلقا، لأن لا يشهد، زي بالضبط كده ما قال العلماء، لا يشهد للمجتهد أن فلان مجتهد إلا مجتهد، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 70 عالم معمم. لأن أصبح من ضمن الموازين المنقلبة في بلادنا، أصبح شهد العامة والسوق والدهماء على أن فلان به وبه، خلاص شهادتهم تعتبر ويرجع إليه في المعضلات ويرجع إليه في المشكلات، وهذا إخواني خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث في الصحيحين. كما تعلمون أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وسبق وأن أمليت عليكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام قال فيه: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. أنا عندي أصل الإيمان وواجبات الإيمان وبعد ذلك مستحبات الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بقية الحديث. طيب، هل يا ترى من لم يقل خيرا أو لم يصمت هل لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ ما هو قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويكرم جاره يكرم ضيفه. كما تعلمون عند علماء الأصول ما يسمى بالمنطوق وما يسمى بالمفهوم. مضبوط يا شهيد؟ عرف لي كده المفهوم. المفهوم
هو ما يفهم من النص.
طب والمنطوق
اللي هو عين النص؟ اللفظ.
أحكم أمرك يا شيخ عيد شوي، تفضل يا شيخ. المنطوق ظاهر الكلام، المفهوم عكس ظاهر الكلام، واخد بالك؟ لما بيسموه مفهوم المخالفة، واخد بالك؟ طيب، هنا هل يجوز لنا أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ يبقى معنى ذلك من لم يقل خيرا أو لم يصمت لا يؤمن بالله واليوم الآخر. زي بالضبط قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب تنازعت أنا والشيخ في مسألة معينة ولم نردها إلى الله ولا إلى الرسول لهوى في النفس، هل معنى ذلك ينتفي عنا أصل الإيمان؟ ده الإشكال الذي يجب أن نفطن إليه. أنا عندي عشان كده شيخ الإسلام يقول عندنا أصل الإيمان وبعد ذلك عندنا كمال الإيمان، وكمال الإيمان نوعان، كمال واجب وكمال مستحب. لازم نفهم الأمور دي. يبقى في كمال واجب أي يجب علي أن آتي به أنا وأنت، إن لم نأتي به نأثم. طب كمال مستحب، والله إن أتينا به علو الدرجات وإن تركناه تنزل منا بعض الإيه بعض الدرجات. يبقى هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باتفاق أهل العلم أن من ترك هذه الخصال إيمانه ناقص. عشان كده ركز معايا تاني في كلام شيخ الإسلام، فضل شيخ، من أصل لا يتم إلا به. معايا شيخ سيد؟ الإيمان يتركب أو يتكون من أصل لا يتم إلا به. يبقى عندنا أصل، وجد الأصل وجد الإيمان، انتفى هذا الأصل انتفى الإيمان، وبعد ذلك من واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، والناس فيه ثلاثة أقسام إلى بقية كلامه. يبقى بناء على ذلك أنا عندنا أصل الإيمان لابد أن يتحقق، أصل الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. ما هو أصل الإيمان يا شيخ علاء؟ يعني أريد أن أفهم أكثر من ذلك. شيخ الإسلام بيقول والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، يعني فيه الأصل فيه إيمان، ما فيش أصل ما فيش إيه إيمان. ولو صاحب ادعى ما ادعى، دعه يدعي، دعه يهلل بما لا يعرف. ما هو أصل الإيمان؟ فضل شخص، فضل شخص، أحسنت يا شخص، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده أصل الإيمان. تصديق الخبر، والألف واللام هنا للاستغراق، أي كل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة يلزم منها التصديق، سواء يعني. وكان ده قلناه مرارا، قلنا لو أن مسلما صدق بجميع الأخبار الواردة في الكتاب والسنة إلا خبر واحد جاء في القرآن كفر، ما صح إسلام. بس طبعا بشرط أن يكون يعلم أن الخبر جه واستوفت الشروط وانتفت المهلة كما هو إيه؟ كما هو معلوم. وتنفيذ الأمر أي تنفيذ الأوامر الشرعية على قدر الاستطاعة. طيب هذا هو أصل الإيمان. بعد ذلك تأتينا واجبات الإيمان، بعد ذلك تأتينا مستحبات الإيمان. وقلنا قبل ذلك إن حديث شعب الإيمان وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأضعف. قلنا أن هذه الشعب البضع وسبعين أو البضع وستين منها ما هو أصل ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. طب ما الذي يفرق بينها؟ الدليل. يبقى أنا عندي أدلة بتقول، الدليل بيقول إن الإيمان بعذاب القبر أصل، عندي دليل بيقول أن الإيمان بالميزان وبالصراط وبالجنة وبالنار وبالحوض وبالكوثر أصل، عندي أدلة تقول إن أداء الزكاة واجب، عندي أدلة تقول إن إماطة الأذى عن الطريق مستحب. يبقى أصبح شعب الإيمان ديت أنا بنظر لها من خلال الأدلة، أستخرج منها ما هو أصل، واستخرج منها ما هو واجب، واستخرج منها ما هو إيه مستحب. ترك الزنا واجب ولا مستحب؟ واجب. مظبوط، وهكذا في كل ايه، في كل شعب الايمان. يبقى لو ان الانسان اتى باصل الايمان يطلق عليه مؤمن، طيب اختلت عنده واجب من واجبات الايمان، يبقى اصبح نقص ايمانه عن الايمان الكامل الواجب. يبقى عندي ايمان كامل واجب، وساعات الشيخ الاسلام بيسميه ايمان ايه، ايمان تام. تام يعني واجب، اي يجب على الشخص بعينه ان ياتي به، لم ياتي به يستحق صاحبه العقوبه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه او يغفر له، هذا امر اخر. واضحه اخواننا المعلومه دي؟ يبقى اذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت، لا ليس للحديث مفهوم، بمعنى ان من لم يقل خيرا ولم يصمت ولم يكرم جاره ولم يكرم ضيفه، هنا اصبح عنده ايمان ناقص. لذلك الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدعه والضلال من الخوارج وغيرهم، يقول لك اه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. فهموها بمقتضى عقولهم واهوائهم، فقالوا النفي هنا نفي اصل الايمان، وهذا من الخطا البين، خطا كبير. بل الصواب ان النفي هنا واجب من واجبات الايمان، ومنه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية من سورة النساء. يبقى لا يؤمنون هنا نفي واجب من واجبات الإيمان، معايا علاء؟ نفي واجب من واجبات الإيمان وليس نفي أصل الإيمان، وهذا الأمر قررناه قبل ذلك بما فيه الكفاية. نقرأ سويا. هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة وفي بعض ألفاظها فلا يؤذي جاره، وفي بعض ألفاظها فليحسن قرى ضيفه، وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار. وخرجاه أيضا بمعنى من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيره من الصحابة. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. أيضا أكرمكم الله، سبق وأن ذكرنا إن حديث شعب الإيمان بالخصال التي ذكرها أهل العلم، قالوا إن هذه الخصال تنقسم باعتبار الجزء الذي تصدر منه إلى خصال من خصاص عمل القلب ومن عمل اللسان ومن بقية الجوارح. يبقى أصبح شعب الإيمان دي شعب من عمل القلب، وشعب من عمل اللسان، وشعب من عمل الجوارح. من عمل اللسان نوعين، النطق بالشهادتين وده ركن، وأصل بمفرده هو قول اللسان، بعد ذلك ما يخرج من اللسان كقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده غير النطق بالشهادتين. وبعد تخلط بين ديت وديت، لأن المرجئة المبتدعة عافاكم الله منهم يقولون ومن نطق بالشهادتين فقد قال بلسانه وعمل بجوارحه، وده قول من ابن صور شباب ابن صور لما قال ومن قال بلسانه فقد عمل بجوارح، قال الإمام أحمد ما سمعت قولا أخبث من هذا. ليه؟ لأنه جعل النطق بالشهادتين من عمل الجوارح، وبناء على ذلك يبقى الذي نطق بالشهادتين ده عمل بالجوارح لا يكفر. لا، فرق بين النطق بالشهادتين اللي هي الدخول في الإسلام، وبين أن يعمل القلب بلسانه من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. وكذلك أعمال القلوب جوارح وقلوب ولسان. فقوله هنا هذه من خصال الإيمان، نعم، اللي هو فليكرم جاره من خصال الإيمان، ويكرم ضيفه من خصال الإيمان، يمسك لسانه أو يتكلم بخير، هذا كله من خصال الإيمان. يقول وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة وقال الحسن المرد الصبر عن المعاصي والسماحة بالطاعة. طبعا هنا الإمام ابن رجب يقول وقد سبق أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، يعني جزء من الإيمان. وكما لا يخفى عليكم من أخرج الأعمال أي أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان فهو مبتدع ضال، وده كلام المرجئة اللي هو يقول إيه؟ إن الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب فقط. طب وأعمال الجوارح؟ قال لك لا، ليست من الإيمان. إزاي؟ قال لك آه ليست من الإيمان، لأن الإيمان عندنا تصديق، وده من الخلل الذي وقع فيه أهل البدعة من المرجئة عافاكم الله عز وجل. يقول وأعمال الإيمان طارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وطارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذى. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن، أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد روى الطبراني من حديث أسود ابن أصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال هل تملك لسانك؟ قلت ما أملك. إذن إذ لم أملك لساني، قال فهل تملك يدك؟ قلت فما أملك إذ لم أملك يدي، قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. في هنا مسألة أبينها وقد بيناها قبل ذلك، لأن من أعظم ما يتربى عليه المسلم هذا الحديث، خاصة الجزء الأول فليقل خيرا أو ليصمت، من أعظم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال وهذا الحديث أصل في المحاسبة. ما أريد أن أبينه لكم إخواني أن الله عز وجل لما خلقنا على الهيئة التي نحن عليها كانت خلقته لنا متناسبة تمام التناسب مع التكليف الشرعي، وهذا هو المعني بقوله تعالى الذي قدر فهدى. يبقى خلقتي أنا وأنت على هذه الهيئة التي نراها تتناسب تمام التناسب مع التكليفات الشرعية. فعلى سبيل المثال ينظر أحدنا إلى أذنيه وإلى عينيه وإلى لسانه، وينظر إلى الأحكام الشرعية المترتبة على الأمور الثلاثة يجد تناسب ليس بعده تناسب. الأذنين الأصل فيها الانفتاح، كل واحد فينا ماشي ودنه مفتوح، والشرع لم يكلفنا بغلق الأذنين على سبيل الحتم والإلزام، ومن أجل هذا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما استمعنا لا ما سمعنا. وهناك فرق بين الاستماع والسماع، الاستماع أقصد أن أسمع، أما السماع أتاني وأنا لا أريده. يحاسبنا الشرع المطهر على ما استمعنا لا ما سمعنا. وبناء على هذا يأتي السؤال المشهور، جاري يعني مثلا بيسمعنا ما حرم الله، أركب في وسيط موسيط أسمع ما حرم الله، ليس عليك شيء، ليس عليك. ولم يكلفنا ربنا عز وجل بغلق الأذنين. أما ما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه سمع صوت يراع فوضع أذنيه في أذنيه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يبقى فالأصل في الأذنين الانفتاح، ومن أجل هذا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما استمعنا لا ما سمعنا. الأمر الثاني في العينين، الأصل في العينين أيضا الانفتاح، وقد جعل ربنا عز وجل العينين في الوجه، وجعل الوجه مع الرأس فوق العنق، وجعل العنق يدور يمينا وشمالا وأعلى وأسفل، وجعل أيضا للعينين جفنان يضرب بسرعة حركتهما، المثل في السرعة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن أجل هذا عفى عنا ربنا في النظرة الأولى، نظرة الفجأة، أما الثانية فلن يعفو عنه. لما؟ أعطاك الآليات. يبقى النظرة الأولى لأن الأصل في العينين الانفتاح، أنا ماشي فتح عيني، وقعت عيني بأصلها المنفتح على ما حرم الله، فالشرع أمرني أن أصرف بصري، كما ثبت عند مسلم من حديث من حديث جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة فقال اصرف بصرك. بعد الأمر الأولاني في العينين، تعال بقى في اللسان والفم. الأصل في الفم الإغلاق، ده الأصل. ومن أجل هذا قال ربنا عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى في الأذنين انظر إلى الانفتاح، وفي العينين فتحت ثم قيدت. طب في الفم؟ قال لك لا لا فحش خالص، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن الأصل في الفم الإغلاق، ويستحيل أن يغلق الإنسان فمه بشفتيه ويتكلم، يستحيل. والشيء العجيب يعني كما قال علماء الطب أن أقوى عضلات الآدمي عضلات الفكين، الفكين اللي هو المضغ، بدليل لو أنت بتمضغ ولسانك جه تحت سنانك بتصرخ، واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى لما جعل اللسان وسيلة الكلام جعله في الفم، وجعل للفم الشفتين وأحكم الإغلاق. ومن أجل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت في منتهى السداد. لذلك ما يوجد آدمي على وجه الأرض يريد أن يتكلم بكلام باختياره إلا علم ما يقول قبل أن يتكلم، مضبوط؟ يعني ما شفت الشيخ، شفته عن بعد، هتكلم انا عارف اقول له ايه. هذا الذي اعلم انني ساقوله له عند مقاييس شرعيه. عشان كده العلماء بيقولوا ايه في مساله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انا اريد ان اتكلم بكلام، انا اعلم الكلام الذي اتكلم به قبل ان اتكلم، ويحاسبني ربي عز وجل عليه. العلماء قالوا ليسأل العبد نفسه أسئلة قبل أن يتكلم. الأول، هل هذا الكلام الذي سأقوله مقدور عليه أم غير مقدور؟ فإن كان غير مقدور لا أقوله، إن كان مقدور عليه أسأل نفسي السؤال الثاني، هل هذا الكلام الباعث على ذكره وجه الله أم غير وجه الله؟ فإن كان غير وجه الله لا أقوله، وإن كان لوجه الله السؤال الثالث، هل هذا الكلام ذكره خير أم عدم ذكره خير؟ فإذا تمت الإجابة على الأسئلة الثلاثة بصدق وبإنصاف قل أن يزل العبد في كلمة يتكلم. أنا عاوز أتكلم بكلام، الكلام ده في مقدوري أو في غير مقدوري؟ أيوة في مقدور. طب هذا الكلام الباعث عليه وجه الله أم غير وجه الله؟ وجه الله. السؤال الثالث، هل هذا الكلام ذكره خير أم عدم ذكره خير؟ وخد بالك المقياس في قياس الخيرية للكلام هو الشرع المطهر. لذلك هذا الكلام، هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت، مع ضميمة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تجد نفسك فعلا بدأت تتربى على المنهج الصحيح وعلى الخلق الكريم، كما سوف يأتينا كلام تكلم به الحافظ ابن رجب نقلا عن سلف الأمة أنهم كانوا أشد محاسبة لأنفسهم وألسنتهم من محاسبة الشريك البخيل لشريكه. يقول وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، كما في المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كما تعلمون إخواني رحمكم الله أن معتقد أهل السنة، أن معتقد أهل السنة والجماعة في العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم. لزوم، لزوم يعني إيه؟ القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، لازم. طيب القلب لا يعمل، لا تعمل الجوارح عملا ينفعها، خد بالك من الضابط ده. يبقى القلب يعمل لابد أن تعمل الإيه؟ الجوارح، لازم. طيب القلب لا يعمل، لا تعمل الجوارح عمل ينفعها في الآخرة، يعني ممكن تعمل عمل لا ينفعها؟ نعم، كعبد الله بن سلول قلبه لا يعمل وجوارحه إيه؟ تعمل أم لا تعمل؟ كانت تعمل، ويصدر منه أشياء غريبة وعجيبة ولكن لا تنفعه في الآخرة. طيب الجوارح لا تعمل دليل قطعي على أن القلب لا يعمل، والدليل على صحة هذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعندنا عند أهل السنة والجماعة علاقة لزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، القلب يعمل الجوارح تعمل. طيب الجوارح تعمل، احتمالية القلب يعمل أو لا يعمل. طيب الجوارح لا تعمل، القلب لا يعمل، القلب لا يعمل. لا. ومن أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم مع فرقة من فرق المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قال لهم: فإن قلتم أنه الجوارح لا تعمل والقلب يعمل، هذا تناقض مع قاعدة اللزوم، ويرجع قولكم إلى قول المرجئة، إلى قول الجهمية، وهو أن الإيمان المعرفة فقط، وهذا عياذا بالله من الضلال البين. فهنا الإمام يقول، الإمام ابن رجب يستدل بحديث الإمام أحمد قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وعند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. من فهم من هذه الأحاديث أن الإنسان لا يعذر بالجهل فقد أخطأ خطأ بينا، لأن البعض يقول: أهو، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، لا يلقي لها بالا. لا، الفهم ده غير سليم، بل الإشكالية في أن هذا العبد يعلم أن هذه الكلمة محرمة ولكنه لا يعلم العواقب المترتبة عليها، فلا عذر له إن تكلم بها مع علمه أنها حرام. كما قرر علماء، وهذا مجمع عليه، أن علم الآدمي أو المسلم بحرمة الذنب وفعله لا يكون عذرا في عدم إقامة الحد، لأنه لا يعلم العقوبة المقدرة. واضح؟ يعني مثلا رجل يعلم أن السرقة حرام ولكنه ما يعلم أنه لو سرق، لو سرق أكثر من ربع دينار وبالضوابط المعلومة تقطع يده، ما يعلم ذلك وسرق، لا يعذر بجهله لأنه جهل العقوبة، يكفي أنه علم الحرمة. كذلك هنا: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، أي يعلم أنها تسبب سخط الله عليه ولكنه لا يعرف العواقب المشؤومة التي تترتب على هذه الكلمة وتكلم بها، لا عذر له بجهله في هذه المسألة. وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان ابن سحيم عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. طيب سؤال، لو أراد إنسان أن يطبق هذا الحديث ويتربى عليه وإذا أراد أن يتكلم بكلام إما أن يكون خير عدا الخير يسكت، يبقى من لوازم العمل بهذا الحديث أن يكون الإنسان على علم بخير الكلم وبشر الكلم. مضبوط؟ ما أنا دلوقتي أنا رجل بتكلم وعندي إرادة للكلام، طيب وأريد أن أطبق هذا الحديث، يبقى لابد يكون عندي مقياس شرعي من خلال أعرف خير الكلم أقوله وشر الكلم أبتعد عنه. لذلك سيأتينا الآن كلام عن سلفنا الصالح في منتهى العجب. ليه؟ لما علموا أن الكلام الذي يخرج من أحدهم ملوش غير احتمالين، إما أن يكتب عليك وإما أن يكتب لك، تحرزوا من الكلام. وبدأ كل واحد قبل أن يتكلم يعيد حساباته أكثر من مرة، هل يا ترى هذه الكلمة ينبغي أن تقال أم لا ينبغي؟ لأن الإشكالية في أن العبد إذا تكلم بالكلمة وأراد أن يستدرك هذه الكلمة بعد أن تكلم بها لا يتمكن إلا بقى بالتوبة والاستغفار، وإن كانت في حق أحد باستحلاله إلى غير ذلك. وإياك مما يعتذر منه. يبقى علشان أطبق الحديث وأتربى عليه ينبغي أن أكون على علم بخير الكلم وبشر الكلم. كيف السبيل إلى ذلك؟ العلم الشرعي، أتعلم. يقول فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا. وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ ابن جبل ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ثكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. وقد قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول نكرة تفيد العموم والشمول. أي قول صدر منك باختيارك يحاسب إلا لديه رقيب عتيد. وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمين يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. طبعا هنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيذكر يقول وقد أجمع السلف الصالح. العلماء علماء الأصول قالوا وإذا أجمع العلماء على حكم شرعي مستندهم في الإجماع حديث أحد يرتقي إلى متواتر بالإجماع. وضحت؟ العلماء أجمعوا على حكم شرعي مستندهم في الحكم حديث أحد ليس بمتواتر وانعقد الإجماع على الحكم، هذا الإجماع يرتقي بالحديث إلى درجة التواتر. فانتبهوا لذلك. ثانيا إذا أجمع العلماء على حكم شرعي مستندهم حديث أحد. إيه معنى حديث أحد يا حمادة؟ تفرق حمادة؟ نقول حمادة؟ قولي هم نعم؟ طب لو رواه اثنين ولو رواه ثلاثة يبقى كده متواتر. فضل الشيخ أحسنت، عز الأحد والذي لم يصل لحد التواتر. ويكون في كل طبقة من طبقات صناديق ثلاثة فأقل. انتبه، يبقى أنا عندي راوي حديث غريب، طب راويين مشهور، طب ثلاثة، لا راويين عزيز، ثلاثة مشهور، صح كده؟ يبقى أصبح كل طبقة أو في إحدى طبقات السند أقل ثلاثة رواة فأقل يسمى إيه؟ حديث أحد. أكثر من ثلاثة يسمى حديث إيه؟ متواتر. خد بالك يا حماد، يبقى العلماء هنا أجمعوا على حكم شرعي مستندون في الإجماع إيه؟ حديث إيه؟ أحد. هذا الإجماع الذي انعقد بين العلماء على هذا الحكم يرفع الحديث إلى درجة التواتر. معايا يا شيخ إبراهيم؟ معايا مشايخ من الأحكام دي؟ يقول: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه. وروي من حديث حذيفة مرفوعا: إن عن يمينه كاتب الحسنات. واختلفوا هل يكتب أو هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره. فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما قلنا قبل ذلك مسألة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، حتى تفهم هذه الكلمة كما فهمها السلف لابد أن نعرف أنواع التقدير، خمسة أنواع: التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير اليومي، التقدير السنوي. صح كده يا شيخنا؟ أنواع التقديرات لازم تنعرف كويس. أصل يمحو الله ما يشاء ويثبت، طب يمحو فين؟ واخد بالك؟ لابد أن تفهم هذه. يبقى أنا عندي خمسة تقدير: التقدير الأزلي، وهذا لا يقبل المح ولا التغيير ولا الإزالة والتبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. تقدير الأزلي في فرق بين التقدير والإخلاص، ده معامل القلوب. ركز معايا، عندي خمس تقديرات: القضاء والقدر معتقد أهل السنة والجماعة، مظبوط، اللي هو ركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب. سمعاني كده يا شيخ أحمد، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الشيخ علاء، العلم، كتابة. ركز يا شيخ علاء، علم، الكتابة، المشيئة، الخلق، دي أنواع التقدير. لمن؟ علم: أؤمن يقينا بأن الله عز وجل علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الكتابة: كتب ربنا عز وجل كل شيء عن كل شيء في الذكر. بعد ذلك المشيئة: شاء ربنا عز وجل بأن هذه الأشياء المكتوبة تكون في الواقع اللي هو الخلق. فعند التقدير الأزلي ما كتب في الأزل، وهذا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يقبل التغيير ولا الإزالة ولا المحو ولا التبديل. تقدير الأزل. النوع الثاني: التقدير الميثاقي، وهو خاص بأهل الجنة وبأهل النار. الميثاقي خاص بأهل الجنة وبأهل النار، وهذا كسابقه لا يطلع عليه أحد ولا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة والتبديل. بعد ذلك التقدير العمري، التقدير العمري وهو خاص بأربعة أمور اللي هي الرزق والعمر برضو والعمل والشقوة والسعادة. هذا خدوا بالكم المحو والتبديل فيه بالنسبة لعلم الملك، بالنسبة لعلم الملك، يعني ربنا سبحانه وتعالى والواحد فينا في بطن أمه عنده 120 يوم يرسل عبد الله هذا الملك يكتب رزقه. ولكن كتابة الرزق بالنسبة للملك بتكون معلقة على شروط، خدوا بالكم من دي كويس. يعني اكتب رزقه كذا، فإن وصل رحمه واتقى ربه يرتفع لكذا، والملك لا يعلم أي الرزقين سيؤول إلى العبد. يبقى هنا المحو الإيه والتبديل هنا في صحيفة الملك. النوع الرابع اللي هو التقدير السنوي. نعم، واحنا كم نذكرونش هنا مش ذكر هنا المحو والتبديل يكون في علم الملك. الملك هو اللي موكل بنا في الرحم. الله سبحانه وتعالى يأمره بكتابة الرزق وبالعمر وبالشقاوة والسعادة وبالعمل، ولكن معلق على شروط، إن فعل كذا يكون كذا، إن لم يفعل كذا يكون كذا. والملك لا يعلم ما سيقول إليه العبد، ما يعرفش. النوع الرابع هو التقدير السنوي، وهو المعني بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. الرابع هذا تاني اهو عليك معاك التقدير الأزلي الميثاقي العمري. العمري هو في علم الملك ماشي. الخامس الرابع بقى التقدير السنوي. السنوي كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا أيضا يعتريه التغيير والتبديل. النوع الخامس اللي هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يبقى هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، انظر وعنده أم الكتاب. طيب، وعن يحيى بن أبي كثير قال ركب رجل الحمار فعصر به فقال تعس الحمار، فقال صاحب اليمين ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحب الشمال ما هي من السيئات فأكتبها. فأوحى الله إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فأكتبه فأثبت فيه السيئات تعس الحمار. وظاهر هذا أن ما ليس بحسن فهو سيئ، وإن كان لا يعاقب عليه، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبه حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وخرجه الترمذي ولفظه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم جرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اتضع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى. زاد النسائي ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. وقال مجاهد ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم، وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. قال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. وعند الطبراني من حديث عائشة مرفوعا ما من ساعات تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حصر عندها يوم القيامة. فمن هنا يعلم أن من ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم باللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن مسعود قال إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته، وعن النخعي قال يهلك الناس في فضول المال وفضول الكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به. وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة، أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتعبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.